الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. طرحنا بعض المقدمات وبقية بعض مطالب نعبر عنها بسد الثغور، يعني لملمة البحث والاستنتاج مما تقدم منها. ونقول انه هنا فعلان وفاعلان ولا مختاران، فلا بد ان يكون لكل من الفعلين غاية وغرض مختلف عن الغاية والغرض لفعل اخر. احد الفعلين يستر من المولى الجليل وهو تشريع، والآخر يستر من العبد وهو في مقام الامتثال يأتي بما يعتقده مطلوبا للمولى. أما واك مطلوب أو لا، ذاك مولى يبين لنا أنه مطلوب، لكن هو ما يعتقده مطلوبا للمولى. ولا بد أن يكون لكل فعلين من كل من الفعلين غاية وغرض. أما المولى فلأنه ليس بعابث، بل وإذا كان فعله تعالى خاليا عن الغرض كما يقوله الأشاعرة، لكان يلزم من ذلك أن يكون المولى عابثا بفعله. وقد دل البرهان على استحالة ذلك براهين عقلية، زائدا على الآية الشريفة وما كنا لاعبين. بل فإذا لا بد للمولى من غرض مترتب على فعله هو، لأن الغرض بالقياس إلى المغير معلول له، والعلة تؤثر في معلولها، والمعلول يترتب على علته فقط. والمعلول والغرض يتقدم على الفعل على المغيام، هذا في عالم الذهن في الكون والفساد، وأما في عالم التشريع يتقدم مقدمة. لابد أن تكون هناك حكمة وغاية في نظر المولى يريد أن يحققها من خلال فعله هو، وهو التشريع في محل الكلام، ويترتب الغرض على ذلك. هذا بالنسبة إلى فعل المولى. وأما فعل العبد فما يفعل هو أيضا لأجل غاية وغرض يرجوه من وراء هذا الفعل، وذلك الغرض تقرب إلهي لكون المولى أهل العبادة لأجل الحور والقصور كلنا، هذا غايته حسب عقله وإدراكه، فهذا يكون غاية له. ولا يعقل أن يكون غاية فعل المولى مترتبة على فعل العبد، هذا أمر غير معقول. أولا عقلا مستحيل، لأن كل من الغايتين معلول لفعل يقص تلك الغاية، هذا فكيف يعقل أن يكون ما يترتب على فعل العبد غاية من فعل المولى؟ هذا غير معقول. وإن بل ظهر في تعبيرات بعض العالم الخلط بين مطلبين، فقالوا إن المولى يفعل وغرض المولى لا يتحقق إلا بامتثال العبد، هذا معناه أن المولى عنده غاية، هذا يريد إلى أن عبد يقوم من نومه يصلي حتى غاية المولى تتحقق. هذا المعنى يجعل المولى خاضعا لإرادة العبد، هذا أمر غير معقول. قلنا في أكثر من مورد في الأصول والفقه هذا مسامحة، وإن صدرت من كثير من العالمين الأبرار رضوان الله تعالى عليه. بل لكل من الفعلين غاية، غاية المولى فلتكن غاية المولى حتف فهم إدراكنا وتخيلنا، غاية المولى من التشريعات تعريض العبد لأن يرتقي إلى مقام العبودية لله سبحانه، فيستفيد منها عظمة نفس التعريض، إنعام من العبد وأستغفر الله، إنعام من المولى وتكريم من المولى، هذا وهو مستر كل خير كل شرف كل عزة، هذا كل هذه المعاني الشريفة هذا تقتضي أن يشرع المولى هذا ويعرض العبد، يعرض عبده للامتثال وللطاعة حتى يحصل على منازل عند مولاه. هذه غاية المولى تعريض له، وهو يتحقق بمجرد إنشاء التكاليف وإيصالها إلى العبيد بواسطة الكتب والرسل والأئمة والأنبياء. هذا ما فعل الله سبحانه وغايته متحققة. ونعم للعبد غاية من الامتثال، تلك الغاية لا تترتب إلا على فعل العبد فقط، وهما التقرب الإلهي بالفعل وكذلك الجنة وإلى آخره. فلا بد هذا نميز بين هذين. ثم ما دام غرض العبد يتحقق بفعله هو وليس بفعل المولى، وليس غرض المولى مترتبا على فعل العبد، هذا واضح ومعلوم. إن الأسماء إن التسميات إنما تكون لأجل التفهيم والتفهم، وإلا نفس المعاني إذا إن أمكن إلقاؤها إلى النفوس المخاطبين بدون الألفاظ لما احتجنا إلى الألفاظ أبدا. ولذلك كان إلقاء من النبي صلى الله عليه وسلم من الله إلى النبي غاية في كثير من الأحيان مجرد نفس إلقاء المعنى إلى صدره الشريف بدون حاجتنا إلى الألفاظ. فبما أنه غرض يترتب على فعل العبد ومغاية والحكمة الوضع تقتضي وضع الألفاظ للأمور التي نحتاج إلى تفهيمها وتفهمها، هذا في تفهمها وتفهمها نحتاج إلى الألفاظ، فالألفاظ موضوعة لما يأتي به العبيد هذا بقصد واختيار في الخارج، وهذه هي مسميات العبادات وليس ألفاظ العبادات وليس المسميات، ليس المسمى ما وضعه المولى في عالم التشريع، لأن المولى ليس بحاجة إلى تفهيمنا ولا نحن بحاجة إلى تفهم ذلك الوجود التشريعي في عالم التشريع، إنما نفتقر نحن إلى فهم وتفهيم هذا ما نفعله نحن. لأنه هو الذي يترتب عليه الغرض الذي يعود إلى العبد. فعلى هذا الأساس ألفاظ موضوعة هذا لما يأتي به العبيد فيهم عليه. ما يأتي به العبيد ما هو؟ لابد قلنا كما قلنا في ضمن مطالب أن ما يأتي به العبد هو أمر اعتباري، قوامه باعتبار من العبد، ولكن ليس كل اعتبار كاف لتحقيق ذلك هذا موضوع ذلك الموضوع، بل لابد أن يكون هذا ذاك الفعل الذي يقصد به ويتعلق به الاعتبار ويقصد به تحقيق المطلوب المولوي لابد أن يكون صالحا لكذا. وأما إذا اختلك هو شكلا من الصلاة هو من كيف هو وركوع من كيف إن إحنا مو على الأمام بل إلى عهد الطرفين يمين أو الشمال مثلا ونحو ذلك من أشكال الصلاة هو يبتدعها، هذا لا يصلح أن يكون محط اعتبار للامتثال ولتحقيق ما يطلبه المولى. فإذا فالمسمى بمقتضى هذه البيانات فالمسمى هو ما يأتي به العبد في بالقصد تحقيق مطلوب المولى، بقصد تحقيق مطلوب المولى هذا، ويكون هذا وما يأتي به العبد يعتبره هذا نفس ذلك المطلوب المولوي. فقصد والاعتبار من العبد مع صلاحية الفعل الذي اتخذه في حسبة اعتباره هذا مطلوبا للمولى يا بودا، فهذا هو يكون هذا المسمى. ثم هذا المسمى قد يكون صحيحا يعني قد يكون خطا، قد يكون عبد مخطئا في عقيدته في تخيله أن هذا الذي عصى به هو عين مطلوب للمولى فيكون فاسد، فهو مسمى، هو مسمى هذا، ولكن لا يكون صحيحا، ولكن قد يكون صحيحا. وكيف يعرف أنه صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا بما أن أصل العبادة أمر تشريعي إلهي فيسأل من قبل المولى، فمن قبل المولى قد نعرف بتعلق الأمر. مثلا مثل ما كنا رواية عماد ابن أسمعنا هذا قال بل إمام قال تعرف صلي؟ قال إيه، قال صلي خربط بالصلاة، ثم إمام قام صلى بنفسه قال هكذا صلي، فأصبح ما عطى به الإمام سلام الله عليه أصبح هذا مسمى صحيح، أصبح المسمى صحيح، مع أن ما كان صلاه أيضا أبر عنه بالصلاة. فإذن المسمى ما يعتبره العبد محققا لمطلوب المولى، ما يعتبره العبد ويأتي به بهذا القصد، هذا هو المسمى، مع صلاحية الفعل وباقي خصوصيات الفعل، صلاحية لأن يتعلق به اعتبار العبد الكذائي، وهو اعتباره مطلوبا من المولى، اعتباره محقق أنه مطلوب للمولى ومامور من المولى اعتبار. إن كان صالحا فهذا هو هذا مسمى، وأما صحيح فخصوص ما يعترف المولى، هو يقر بأن هذا مطلوب، هذا صحيح، فيسأل من المولى إما من طريق الأمر أو من طريق أن يصلي أحد أمام النبي أمام الإمام سلام الله عليه، وإمام يقول يا لعين عني يا لعقود أسجد ارفع رأسك لا ترفع رأسك، هذا يقول هذا صار الصحيح. فالصحيح فملخص كلامنا أنه رفضنا أن ما قال العالم رضوان الله عليهم من أن هناك ماهية شاملة هي المسمى، قلنا لا يوجد جامع ذاتي بين ألفاظ، لا بين مجعولات المولى في عالم التشريع، لأن كل مجعول مرتبط باعتباره الشخصي، باعتبار الشخصي من المولى، وكذلك ولا يوجد الجامع بين ما يأتي به العبيد في مقام الامتثال، بل لأن كل ما لأن قوام كل عبادتين كل بالاعتبار، والاعتبار الشخصي لهذا الفعل غير اعتبار الشخصي لذلك الفعل، وبما أنه فائدا ومعلوم أيضا عند الجميع، هذا سواء سلكنا سلوكنا أو سلوك القوم، هذا من أن سلوك القوم يعني أكو ماهية جامعة، سلوكنا أنه لا ماهية جامعة، هذا الفرق أساسي بين النظريتين. لا شك في أن متعلق التشريع عندهما الطبيعة، وليس الطبيعة بما هي طبيعة مصب التكليف، بل مصب التكليف عندهم ما يمكن للعبد أن يأتي به في الخارج، هذا هو مستقبل. وعندنا أيضا مشار التشريع هو ذلك الاعتبار معتبر الجزئي بالاعتبار الجزئي في عالم التشريع، وذاك متحقق هذا موجود، وليس هو ذاك هذا مصب التكليف، مصب التكليف ما يأتي به العبد في الخارج، هذا مثل قولي عليه السلام هكذا صلي يعني كم صلي يعني ما تأتي به هو مسمى بالصلاة، ولكن يختلف بين أن يكون صحيحا أو فاسدا. هذا ملخص نظريتنا، أرجو الله تعالى أن يوفقني لخدمتكم أكثر فأكثر.